الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه عند قوله في تهذيب السنن عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. قالوا في معناه أقوال، والعلماء خاضوا في معناه لأن لفظه مما يشكل، فإنه كما هو معلوم يدخل نقصان العدد في الشهرين، فرمضان قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 يوما، وهكذا الشهر ذو الحجة، وهذا أمر معلوم. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، يحتاج العلماء أن يبينوا معنى هذا الحديث. قالوا في معناه أقوال، أحدها: لا يجتمع نقصهما معا في سنة واحدة، وهذا منصوص الإمام أحمد، إذن هذا قول لأهل العلم في معنى الحديث، فحملوا الحديث على نقصان العدد، فقالوا لا يجتمع نقصهما معا في سنة واحدة، يعني إن حصل النقصان في رمضان لا يحصل في ذي الحجة والعكس، إن حصل في ذي الحجة لا يحصل في رمضان، فلا يجتمع النقصان معا في سنة واحدة. قال: والثاني أن هذا خرج على الغالب، والغالب أنهما لا يجتمعان في النقص وإن وقع نادرا، وهذا القول الثاني لأهل العلم، أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: شهر عيد لا ينقصان، أي غالبا. والثالث أن المراد بهذا تلك السنة وحدها ذكره جماعة. والتوجيه الثالث للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في سنة معينة، فقال: شهر عيد لا ينقصان، أي في هذه السنة التي تحدث عنها النبي عليه الصلاة والسلام لا مطلقا. قال الرابع أنهما لا ينقصان في الأجر والثواب، وإن كان رمضان 29 فهو كامل في الأجر، وهذا التأويل في حمل النقصان على نقصان الأجر لا نقصان العدد، وهذا أظهر مما سبق. فإذا صام الناس 29 يوما أو صاموا 30 يوما فالأجر لا ينقص باعتبار نقصان العدد، فشهر رمضان إذا كان 29 يوما فمن صامه إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا إذا كان 30 يوما، فالأجر هو الأجر والفضل هو الفضل، فنقصان العدد فيهما لا يعني نقصان الأجر، فهم لا ينقصان باعتبار الأجر والثواب والفضل لا باعتبار العدد، بل العدد فقد يدخل فيهما النقصان. قال الخامس أن المراد بهذا تفضيل العمل في عشر الحجة، وأنه لا ينقص أجره وثوابه عن ثواب الشهر رمضان، أي هما مستويان باعتبار الفضيلة، شهر عيد لا ينقصان بمعنى لا ينقصان في الفضل، شهر رمضان وشهر الحجة مستويان باعتبار الفضل. قال وقد اختلف في أيام العشر من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان أيهما أفضل. قال شيخنا يعني ابن تيمية وفصل الخطاب أن ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة فإن فيها ليلة القدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد في تلك الليالي ما لا يشهد في غيرها من الليالي، وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخر من رمضان لحديث ابن عباس وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله يوم النحر وما جاء في يوم عرفة. فهذا الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه واستحسنه العلامة ابن القيم في بيان التفضيل بين العشر والعشر، العشر الأخيرة الأواخر من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة، ففضل رحمه الله ليالي العشر الأواخر من رمضان على ليالي العشر الأول من ذي الحجة، وفضل أيام العشر الأول من ذي الحجة على أيام العشر الأواخر من رمضان. وهناك من أهل العلم من أبى هذا كالحافظ بن رجب وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه أبى مثل هذا القول واستضعفه باعتبار أنه جاء في العشر الأول من ذي الحجة ما لم يأتي في غيرها، وأن ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، فجاء فيها ما لم يأتي في غيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام عمم ولم يستثني العشر الأول العشر الأواخر من رمضان، فبين أن الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة أفضل من غيرها مطلقا. وفضيلة العشر يشمل الليل والنهار، ولهذا قال الله عز وجل والفجر وليال عشر، فذكر الليالي وابتدأ بها، فدل ذلك على أن فضيلة العشر الأول من ذي الحجة يدخل فيها الليل كما يدخل فيها النهار، وغاية ما في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، فليلة القدر خير من ألف شهر، فالفضيلة لها، فليلة القدر أفضل من غيرها من الليالي، أفضل من أي ليلة من ليالي العشر الأول من ذي الحجة، فالفضيلة إنما هي لليلة القدر. أما بقية الليالي التي ليس فيها ليلة القدر فإن العشر الأول من ذي الحجة أفضل منها. هذا الذي مشى عليه الحافظ ابن رجب أن التفضيل يكون للعشر الأول من ذي الحجة باستثناء ليلة القدر، فإن الأدلة قد دلت على أن ليلة القدر أفضل من غيرها، ولم تأتي الأدلة على أن سائر ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من غيرها، وإنما جاءت الأدلة على أن ليلة القدر أفضل من غيرها، فيقال العشر الأول من ذي الحجة أفضل من غيرها مطلقا باستثناء ليلة القدر، فلا تستثنى العشر بجميعها العشر الأواخر من رمضان بجميعها، وإنما تستثنى ليلة القدر. وما ذهب إليه الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه نعم كلام حسن والله أعلم. قال رحمه الله السادس أي من الأوجه في تأويل الحديث أن الناس كان يكثر اختلافهم في هذين الشهرين لأجل صومهم وحجهم، فعلمه صلى الله عليه وسلم أن الشهرين وإن نقصت أعدادهما فحكم عبادتهما على التمام والكمال، ولما كان هذا الشهران هما أفضل شهور العام وكان العمل فيهما أحب إلى الله من سائر الشهور، رغب النبي صلى الله عليه وسلم في العمل وأخبر أنه لا ينقص ثوابه إن نقص الشهران والله أعلم. قال ويشهد لهذا التفسير رواه الطبراني في معجمه من حديث عبد الله بن أبي بكر عن أبيه يرفعه كل شهر حرام لا ينقص 30 يوما و30 ليلة، ورجال إسناده ثقات، كل شهر حرام لا ينقص 30 يوما و30 ليلة. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف وقال إسناده ثقات، وهنا قال وهذا لا يمكن حمله إلا على الثواب أي للعامل فيه ثواب 30 يوما وليلة وإن نقص عدده والله أعلم، لكن هذا الحديث حكم عليه الحافظ ابن رجب رحمه الله عليه بالشذوذ في فتح الباري، والأمر كما قال، فإنه من رواية هشيم عن خالد الحذاء، وتفرد بهذه الرواية بهذا السياق، وخالف كل من روى الحديث عن خالد من الأئمة الثقات، فإنهم رووه باللفظ الوارد في الصحيح، الوارد في الصحيحين شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، هكذا رواه الثقات الحفاظ عن خالد، وخالفهم هشيم فروى الحديث بهذا اللفظ، كل شهر حرام لا ينقص 30 يوما و 30 ليلة، فشد بهذا اللفظ عن سائر الثقات، فلهذا حكم عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بأن هذا من قبيل الشاذ، وهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. على كل أحسن ما يحمل في عليه الحديث هو هذا، أن المراد بذلك الثواب، فإن نقص عددهما لا ينقص ثوابهما، ثوابهما تام كامل وإن نقص العدد. قال رحمه الله في بدايع الفوائد، قال إذا رأى إنسانا يغرق فلا يمكنه تخليصه إلا بأن يفطر، هل يجوز له الفطر؟ إذا رأى إنسان يغرق فلا يمكنه تخليصه أي من الغرق إلا بأن يفطر، هل يجوز له الفطر؟ أجاب أبو الخطاب يجوز له الفطر إذا تيقن تخليصه من الغرق ولم يمكنه الصوم مع التخليص، وأجاب ابن الزاغوني عنها إذا كان يقدر على تخليصه وغلب على ظنه ذلك لزمه الإفطار وتخليصه، ولا فرق بين أن يفطر بدخول الماء في حلقه وقت السباحة أو كان يجد من نفسه ضعفا عن تخليصه لأجل الجوع حتى يأكل، لأنه يفطر للسفر المباح ولأن يفطر للواجب أولى. وهذا نعم إذا كان الأمر كما ذكر فهو صحيح، فهو صحيح، وهذا في الأكل الذي لا يطول، أما أن يبقى يأكل ما ينتهي من أكله إلا وقد غرق، لكن الأكل الذي نعم ربما يأخذ الشيء في فمه وشيء يسير يتقوى به، أو يشرب الماء كان في شدة العطش فيشرب الماء سريعا ثم يذهب لإنقاذه، أما إذا طال الأكل نعم فإنه ربما يغرق قبل أن يقوم بتخليصه. ها طيب نعم إلا الشيء اليسير يمكن. قال قلت أسباب الفطر أربعة: السفر والمرض والحيض والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل إذا خافت على ولديهما، ومثل مسألة الغريق. إذن هذه أسباب الفطر: السفر وهذا منصوص في كتاب الله عز وجل، والمرض كذلك، والحيض وارد في السنة، والخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل نعم هذا وارد أيضا في السنة، والغريق داخل في هذا السبب الرابع، الخوف على هلاك من يخشى عليه بصوم كالمرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما، وهذا خاف على إنسان يغرق، فالخوف على هلاك الغير من رخص الإفطار إذا لم يمكن أن يخلصه من الهلاك إلا بالإفطار. قالوا أجاب شيخنا ابن تيمية الفطر التقوي على الجهاد وفعله، يعني في الحضر، في الحضر إذا جاء الأعداء فكان الفطر أقوى للمسلمين على دفع عدوهم في الحضر فيرخص لهم في الإفطار. وأجاز شيخنا ابن تيمية الفطر التقوي على الجهاد وفعله، وأفتى به لما نازل العدو دمشق في رمضان، فأنكر عليه بعض المتفقهين وقال ليس هذا سفر طويل، فقال الشيخ هذا فطر للتقوي على جهاد العدو، وهو أولى من الفطر للسفر يومين سفر مباحا أو معصية، والمسلمين إذا قاتلوا عدوهم وهم صيام لم يمكنهم النكاية فيهم، وربما أضعفهم الصوم عن القتال، فاستباح العدو بيضة الإسلام. وهل يشك فقيه أن الفطر هاهنا أولى من فطر المسافر؟ وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بالإفطار ليتقووا على عدوهم، فعلل ذلك للقوة على العدو لا للسفر، والله أعلم. قال ابن القيم: قلت إذا جاز فطر الحامل المرضع لخوفهما على ولديهما وفطر من يخلص الغريق ففطر المقاتلين أولى بالجواز، لأنه يخلص المسلمين من شر عدوهم فهذا أولى بالجواز. قالوا: من جعل هذا من مصالح المرسل فقد غلط، بل هذا أمر من باب قياس الأولى، فقد غلط بل هذا أمر من باب قياس الأولى وباب دلالة النص وإيمائه. وقال رحمه الله أيضا في بدايع الفوائد: مسألة إذا أجرت نفسها للرضاع أي المرأة، فكان الصوم ينقص من لبنها أو يغيره، فطالبها أهل الصبي بالفطر في رمضان لأجل ذلك، هل يجوز لها الفطر؟ وهذه المسألة في غير الأم، أما الأم فالأمر ظاهر، فالأم إذا خشت على رضيعها فإنها تفطر، يعني إذا كان صومها يذهب باللبن أو ينقصه إنقاصا فاحشا بحيث يتضرر الرضيع الذي يرضع من اللبن، فلها أن تفطر حتى يدر لبنها ولا تدخل الضرر على ولدها. ففي الأم الأمر ظاهر، لكن في المرضعة للغير المستأجرة هل لا أن تفطر من أجل هذا العذر أو ليس لها ذلك؟ قال: فإن لم يجز هل يثبت لأهل الصبي الخيار، يعني بين إمضاء هذه الإجارة أو فسخها، وما المانع من جوازه؟ وقد قلنا يجوز للأم أن تفطر. أجاب الخطاب: إذا كانت قد أجرت نفسها إجارة صحيحة جاز لها الإفطار إذا نقص لبنها أو تغير بحيث يتأذى بذلك المرتضع، وإذا امتنعت لزمها ذلك، فإن لم تفعل كان لأهل الصبي الخيار في الفسخ. أجاب الزاغوني وقد سئل عنها: يجوز لها أن تؤجر نفسها للرضاع لولدها ولغير ولدها، لولدها إذا كانت مطلقة. قال: يجوز لها أن تؤجر نفسها للرضاع لولدها ولغير ولدها سواء وجد غيرها أو لم يوجد، فإذا أدركها الصوم الفرض فإن كان لا يلحقها المشقة ولا يلحق الصبي الضرر لم يجز لها الفطر، وإن لحقها المشقة في خاصتها دون الصبي جاز لها الفطر وتقضي ولا فدية عليها، وإن لحقها ولحق الصبي المشقة والضرر جاز لها الفطر ووجب عليها مع القضاء والفدية، وإن أبت الفطر مع تغير اللبن ونقصانه بالصوم فمستأجرها لرضاع الصبي بالخيار في المقام على العقد وفي الفسخ، فإن قصدت بالصوم الإضرار بالصبي أثمت وعصت، وكان الحاكم زامها للفطر إذا طلب ذلك. والأمر كما ذكر رحمة الله عليه فإنها لا تدخل الضرر على الغير، إذا قد استأجرت للرضاع فلا تدخل الضرر على الغير. قال رحمه الله في البدائع أيضا: إذا كانت داية ترضع ولد غيرها هل يجوز لها الإفطار كما لو كان ولدها؟ إذا كانت داية، الداية هي المرضعة، إذا كانت داية ترضع ولد غيرها هل يجوز لها الإفطار كما لو كان ولدها؟ قال ابن عقيل في فصوله: جارية جاءت إلى الشيخ أبي نصر من الصباغ وأنا حاضر، فتحصل من الجواب أنها تستبيح الإفطار، لأن أكثر ما فيه أنه نوع ضرر لأجل المشاق، فهو كإفطار المسافر في المضاربة يستبيح كالمسافر بمال نفسه، أي لا فرق، المسافر الذي يسافر بمال نفسه يتاجر لنفسه بماله يباح له الإفطار، وإذا سافر بمال غيره هل يباح له الإفطار؟ يباح له الإفطار سواء سافر بماله أو بمال غيره، والمرضعة سواء أرضعت ولدها أو أرضعت ولد غيرها، إن حصل الضرر فيشرع لها الإفطار. فهذا الذي يظهر في هذه المسألة، وأنه كلام صحيح مستقيم وصائب، والله تعالى أعلم. نكون بهذا انتهينا من مسائل الصيام التي أردنا أن نقرأها من كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، وبعد ذلك دخل في ما يتعلق بصيام التطوع وأحكام صيام التطوع. وهذه مسائل مرت معنا وإن كانت متنوعة ومتفرقة لكنها مسائل نفيسة مفيدة وتحريرات علمية نافعة من هذا الإمام رحمة الله عليه رحمة واسعة.